أنا عارف إن ده اجتماع المتزوجين حديثا وقديما وإلى منتهى الأعوام يعني. بتخيل إن إحنا أكتر حاجة بنتقنها مع ولادنا التوجيهات. شطار جدا، معلمين كثيرين يا إخواتي. بتخيل صرخة من طفل كده من ولادنا، سواء أولادنا بالجسد أو حتى أولادنا الروحيين للناس اللي بتخدم، إنه جه في يوم الأيام كده وقال لي علمني بحياتك، ما تفضلش تعلمني طول عمرك بكلامك بأقوالك بتوجيهاتك بأوامرك، علمني بحياتك. فهيفضل في صراع دايما جوانا ما بين التعليم بالتوجيه والتعليم بالتلقائية أو بالقدوة إن صح التعبير. قبل ما نتطرق لحتة علمني بحياتك، هقول كده مقدمة صغيرة عن فن التعامل مع الناس كلها، وبعدين نركز على فن التعامل مع ولادنا. التكنولوجيا ما جابتش. أيوة اللي قبليها لو تسمحي، اللي قبليها لو تسمحي. أيوة كمان واحدة. ما تدوني أنا اللابتوب ده أحسن. أول حاجة بنتكلم عليها ابتسم. أول ما قلت ابتسم في ناس ابتسمت، دي علامة مبشرة بالخير. بنسمع الكلام على طول ابتسم ابتسم. طيب أنا عايز أقول لكم إنه في كده مقولة علمية، والناس اللي بتبص على وسائل التواصل الاجتماعي عارفين المقولة العلمية دي، إن الابتسامة دي بتحرك عضلات كثيرة جدا في الوش. احنا عارفين عضلات الوجه كلها عضلات صغيرة، يقال ان عددها حوالي يمكن 22 عضلة بتتحرك. طب وعلامات الغضب او التكشيرة بتحرك كم عضلة؟ عضلتين بس كده، تمام؟ طب واحد يقول لي طب احنا استفدنا ايه؟ طبعا انا شايف طبعا ان قدامي القوة الغالبة دايما السيدات، هم العنصر المؤثر في كل اجتماعات الكنيسة، مبتسمين بالأمر. مبتسمين الرجالة مبتسمين بالأمر. عايز أقول طبعا نصيحة لإخواتي وولادي، إنه دي بقى نصيحة طبية، يعني أنا دكتور أطفال وطبعا هنا ما كملوش كلهم السن القانوني، ف عضلات الوش لما بتشتغل تشد الوش، فتخلي دايما في نضارة في الوجه، مفيش تجاعيد. فدي حاجة يعني على المفهوم الروحي جميلة ابتسم، وعلى المفهوم الجمالي أو الظهور قدام الناس وعلى المدى الطويل برضو ليها مردود كويس علينا كلنا. ابتسم، خلينا نتعلم ان احنا نبتسم في وش بعضينا، نبتسم في وش الناس. وفي مرة قداسة البابا شنودة اتبعت له سؤال، وحد كتب له قال له سيدنا انت بتتكلم على فرح الروح والبهجة والبشاشة وحاجات زي كده، والكتاب بيقول بكآبة الوجه يصلح القلب. فالبابا شنودة الجميل اللي عنده روح دعابة كده جميلة قال كآبة الوجه دي في المخدع، لما تبقى باكي على خطاياك حزين على خطاياك اكتئب، لكن أمام الناس أنت مفرح، أنت بتحمل بشارة فرح. بنخدم في اجتماع كبير في الظاهر، فبنقول أهم فرد في هذا الاجتماع الخادم اللي قاعد على الباب. ممكن الخادم أو الخادمة اللي قاعدين على الباب يبقى مفرح مبهج يبتسم في وش الناس، وممكن يبقى عامل زي مندوب التعداد، اسمك تليفونك في محمول ولا مفيش، العنوان تك 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 تك. وممكن يبقى إنسان مرحب جدا، لطيف جدا، يتواصل مع الناس، يظهر الود والمحبة والحاجات دي كلها. والمثل بيقول، مثل البلدي بيقول، لقيني ولا تغديني، لقيني ولا تغديني. البشاشة دي مهمة قوي. هما أربع نقاط. أول حاجة ابتسم. نعمل بس تدريب بسيط كده، ممكن نبتسم؟ أيوة، ابتسموا كده عشان وشكوا يتشد كده وتنوروا. لا كده مش للدرجات يا ابونا. الحاجة التانية، اهتم اهتمام صادق بالآخرين. لو فعلا عايز تتعامل مع الناس وتكسب الناس، خليك شخص عميق أو شخصية عميقة. يعني إيه؟ ساعات مش بنتكلم بس على الابتسامة، ده عمل خارجي، ولكن أنا برضو الابتسامة بستشعرها إنها جاية من الداخل ولا لأ. لدرجة برضو من ضمن الحاجات اللي بتطير على وسائل التواصل الاجتماعي، يقولك وانت بترد على التليفون ابتسم، الشخص اللي على الجانب الآخر حيارة ابتسامتك، حيراها. هو مش حيراها طبعا، ولكن هو هيحس بيها. في ناس بترد على التليفون بتبقى متجهمة، تحس انك بتكلم اسم الشرطة، مصلحة الصرف الصحي، حاجة كده يعني. لكن مع الابتسامة الاهتمام الصادق. يعني ايه الاهتمام الصادق؟ حدي مثل يمكن بنعيشه في الخدمة. ممكن بنغيب على بعض فترات طويلة، وبعدين نفاجأ بعد الغيبة ان احنا بنشوف ناس تغيرت ملامحهم، حد بان عليه منظر حزن او تجربة مرض او حاجة زي كده. فلما بنيجي نسأل عليه، مش بنكتفي بس بالابتسامة، بنأيد الابتسامة والبشاشة والفرح بشد على الايدين وسؤال عن الاحوال، وبالذات لو في زي ما قلت في ملامح خارجية، شحوب في الوجه، ايه اخبار الصحة، ملابس سوداء، خير، لابسين اسود ليه، ايه الغيبة الطويلة دي، طمنوني، اخبار الابن اللي في ثانوية عامة ايه، اخبار العريس او العروسة الصغيرين بتوعنا اخبارهم ايه. اهتمام صادق. على فكرة احنا معظم العائلات للأسف بنكتشف بمرور الوقت ان في ناس كتيرة على خلاف مع بعضيها، ربما يكون أشقاء، ربما يكون ولاد عم أو ولاد خالة، وخلافات عمرها سنين، عمرها طويل، والأمثلة كثيرة جدا في الحاجات دي. وكل واحد لو دقق في الدائرة الصغيرة بتاعته ربما يجد إن هو مقاطع بعض الناس. لازم النهاردة مع الابتسامة نتذكر وصف أشعياء للسيد المسيح لما قال إيه؟ لا يخاصم ولا يصيح. ما يصحش ان احنا نخاصم بعض. لا يخاصم، لا يخاصم. قصة جميلة اللي بتذكر عن ابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم اتسعت الثروة بتاعته جدا، وابن اخو لوط اتسعت املاكه وثرواته جدا، وطبيعي لازم يحصل نوع من الحززيات او الاختلاف او الاحتكاك، وحصلت بالفعل. وجم عبيد إبراهيم وعبيد لوط يشتكوا، فأبونا إبراهيم عمل وقفة جميلة جدا، قال إيه؟ لا يكن بيني وبينك مخاصمة، لأننا نحن أخوان. ما ينفعش يبقى بيننا خصام، ما ينفعش ولاد ربنا يخاصموا. أبسط شيء نكون متشبهين بسيدنا، لا نخاصم، لا نخاصم. لو في ما يوجب الزعل يبقى في عتاب، وناخد بالنا من العتاب. في عتاب ينهي علاقة، وفي عتاب يجدد علاقة. في ناس عتابها مر، عتابها مش لذيذ. في فيلسوف كان اسمه ابن رشد، كلكم يمكن سمعتوا عنه، بيقول إيه؟ استبقاقة من عاتبك، وزهد فيك من استهان بشأنك. استبقاق من عاتبك، يعني اللي بيعاتب لازم يكون عنده نية الاستبقاء على الآخر، فيبقى عتابه يحمل محبة. أنا عايزه، مش عايز أفقد العلاقة اللي بيني وبينه، فحتى نبرة عتابي هتبقى نبرة لطيفة. لكن في ناس في عتابهم بيبقوا صاحقين محقين، ينهي أي علاقة أو بوادر أزمة إنها تتفك أو تتحل. فالنهاردة ابن ربنا لا يخاصم، يبتسم، يهتم اهتمام صادق بالآخرين، لا يتوقع، آسف، يتوقع دايما إن ممكن عدو الخير يحاربه في الحتة دي. عشان كده دايما سيناريو أبونا إبراهيم يكون في دماغه: لا تكن مخاصمة بيني وبينك، احنا ما نتخاصمش. وعارفين طبعا ان هو عمل حلول عملية، هو ما قضهاش كلام، قال له عايز ايه؟ لو انت ذهبت في الشرق اروح انا في الغرب، عايز تروح انت في الغرب هروح انا في الشرق، الارض كتيرة. وادى الابن اخوه اللي اصغر منه في السن وفي القامة، اداله الاولوية الاولى ان هو اللي يختار. وعارفين كلنا كمالة القصة ان لوط اختار سدوم وعمورة، وإبراهيم اللي اختار في الآخر. اختيار كان بحسب مشيئة الله. فلا تكن مخاصمة بيننا وبين أي حد. وساعات بندور على أسباب الخصام. مرة أحد الأباء كتبوا في الكتيبات الصغيرة بتاعتهم يعني إن في أخ ما عادش يكلم أخته 20 سنة، وبعدين لما دوروا ما بيكلمهاش ليه وكده، فراحوا حاولوا يصالحوا بينهم. فراح قال للأب الكاهن: أصل أنا كان نفسي في حاجة من ريحة أمي الله يرحمها، فكان في طقم فناجيل صيني من بتاع زمان بتاع شركة الخزف الصيني، كان مكتوب عليه شيني من تحت، كان نفسي فيه. أم أختي عشان خدمت أمي في أيامها الأخيرة أم طمعت في الطقم الشيني ده، تمام؟ فندور على أسباب الخلاف. يعني تخيلوا احنا ممكن واحنا ماشيين حد يزق الطقم ده اساسا يقع يتكسر اساسا، يعني اللي احنا عاملين له قيمه يتضح ان هو بلا قيمه. يبقى ابتسم ولا تخاصم. الحاجه الثانيه اهتم اهتمام صادق بالاخرين. النقطه الثالثه والمهمه نحفظ اسامي بعض. اغلى حاجه عند الواحد اسمه، تصوروا. ولو ست عايزة تزعل من واحدة ست تانية: أهلا يا حبيبتي، إزيك، وحشاني، اسمك راح مني، الزهايمر. وبقينا نستخدم كلمة الزهايمر دي مستهلكة بعد طبعا الفيلم العربي اللي بقاله 10 سنين ده. ربنا ما يسمح لحد بالزهايمر أولا، يعني لأن اللي شاف عيان الزهايمر يعني يحزم فعلا. لكن ده من ضمن التدريب اللي بنقولها لكبار السن عشان الذاكرة، ان احنا دايما نفتكر حبايبنا. كان عندنا دايما في كل بيت زمان نوت التليفونات قديمة كده، تمام؟ وكل 5-6 سنين من كتر ما تدوب، من كتر التقليب فيها والشخبطة، وساعات نكتب تليفون في عجالة كده وحاجات زي كده، نقوم ايه جايبين نوتة جديدة ومبيضينها وحاجات زي كده. التأليف في النوتة دي وتذكر الأحباء والتواصل معاهم كان يحيي الذاكرة. النهاردة طبعا استبدلنا النوتة العتيقة دي بالموبايل، فكل واحد عنده أكتر موبايل وأكتر من خط. اعملوا تدريب محبة، تدريب للذاكرة، إن احنا نكلم بعض ونتواصل. وبعدين عايز أديكم نصيحة في الحتة دي، يعني الشاطر هو الذي يبادر. الشاطر، أصل في واحد يقول لي أنا اللي بيكلمني بكلمه، يعني أنا بريء، أنا شريف، أنا ما اللي يكلمني أكلمه. طب وإنت ما تاخدش مبادرة في يوم الأيام، ما تيجي على نفسك مرة كده وخليك مبادر. وخدوا بالكم في ناس ربنا اداها موهبة إن هي دايما تكون مبادرة، ودي عطية من عنده، إن دايما مبادر بالحب، مبادر بالعطاء، مبادر بالتواصل. فاللي جواه نية في حاجة زي كده ما يجهضهاش، ما يقولش لما يبقى يسأل آخر مرة من 6 أشهر أنا اللي كلمته ومن ساعتها ما سمعت الصوت، لا قلبوا في الموبايلات وكلموا بعض. اهتموا اهتمام صادق بالآخرين، اسألوا عليهم، احفظوا أسميهم، لأنه أكتر حاجة يعتز بها الإنسان لما يلاقي حد يناديه باسمه يبقى فرحان قوي، يقول لك فلان فاكرني، فلان مش نسيني، فلان بقين بقالنا سنين ما تقابلناش لكن لغاية دلوقتي فاكرني وفاكر أسامي ولادي. آخر حاجة في فن التعامل مع الآخرين، كن مستمع جيد وشجع الآخرين أن يتحدثوا عن أنفسهم. إحنا ساعات بيعجبني تعبير ولادنا، يعني لما يلاقي الأب والأم قعدوا يستفيضوا في الكلام فيقولك لو تسمح انزل من على وداني. التعبير ده بيعجبني حقيقي. ساعات بنعمل مع ولادنا كده، بنركب على ودانه، وساعات برضو ربما يعني سوء الصدف ناس يقابلونا فنقوم احنا بقى ايه نركب على الودان. اكتر حاجة تريح البني ادم انه يتكلم ويجد الشخص اللي يسمعه وينصت اليه. فلما تعمل كل الحاجات الاولانيه، تبتسم وتهتم اهتمام صادق بالاخرين وتناديهم باسمهم، وبعدين لما تقابلهم شجعهم ان هم يتكلموا، خليك مستمع لطيف، لكن ما تقيمش من نفسك مبادر بقى في موضوع الكلام الكلام الكلام. هو ربما يكون بس محتاج يحكي مع حد، ياخد ويدي مع حد في الكلام. فتبقى فرصه جيده جدا ان احنا نسمع ليه ونشجعه انه يتكلم، ولو ما اتكلمش استحسه على الكلام، اعرف هو بيحب ايه وانكشه. يعني مثلا زي الاهلي والزمالك مثلا، تبقى عارف ان في واحد كويس قوي لازال زملكاوي بعد سنوات الشقاء والعناء والحاجات دي كلها ومتمسك بانتمائه، فقوم انت ايه تنكشه كده بكلمه تقول له انت لسه زملكاوي مثلا، يعني اخبار اخر هزيمه ايه، حاجات بالمنظر ده. تلاقيه ايه بقى يقولك هزيمه، ده احنا عملنا واحنا سوينا، يبقى نكشته واستطعت ان انت تستفزه في الكلام. يبقى هننتقل دلوقتي لفن التعامل مع الابناء. نعدي السلايد دي بس نحفظ الاربعه الاولانيين. اول حاجه كانت ايه؟ ابتسم. ممكن نبتسم؟ معلش بعد اذنكم كده اشكركم جدا، تمام بيسمعوا الكلام فعلا. تاني حاجه اهتم اهتمام صادق بالآخرين. تالت حاجة احفظ الأسامي. رابع حاجة مستمع جيد وشجع الآخرين ان هم يتكلموا عن نفسه. كلم على فن التعامل مع الأبناء. علمني بحياتك، علمني بحياتك. كفاية بقى كلام، كفاية كلام. تعالوا نتفق النهاردة على حتة كفاية كلام. هوريكوا دراسة لطيفة كده. الدراسة دي اتعملت عن طريقة انتقال السلوك من الآباء والأمهات إلى البنين. دراسة طويلة استمرت أكتر يمكن من 20 سنة، وجدت نتيجة لطيفة جدا. النتيجة اللطيفة دي معلش هي منحنيات وكيرفات وكلام من ده، لكن هي بسيطة جدا. أشكرك. التلقين وجدوا أنه ينقل السلوك بنسبة 10%. يعني أقول لكل أب وأم بتنحاروا نفسكم في توجيه المعلومات والزعيق والشخيط، والكلمة دي ما اسمحهاش، واللفظ ده ما يتقالش تاني في البيت المحترم ده، وإياك أسمع أنك تعمل كذا. نجد أن كل ده 10%. طب وال90% الباقيين بيتنقلوا بالتلقائية. احنا هنتكلم على التلقائية النهاردة. تلقائية، عايز الولاد ينزلوا مدارس الأحد ويحبوا الكنيسة. بمنتهى البساطة انزلوا الكنيسة. بيحصل دايما مشهد لطيف جدا يوم الجمعة، انه الاب والام يصحوا بدري يصحوا الولاد، يلا يا ولاد عشان الكنيسة ومش عارف ايه ومدارس الاحد، والعيال بقى يوم جمعة ويوم اجازة، فيقوموا متثقلين جدا وينزلوا متثقلين جدا عشان يركبوا الاتوبيس بتاع الكنيسة، والاب والام ايه نايمين، يخشوا يناموا. فيبدو للولاد ان مدارس الاحد والكنيسة دي عقاب. الاب والام نحوا نفسهم من العقاب ودبسوا العيال الصغيرين. دي الصورة اللي اترسمت في الذهن. والاولاد يتمنوا في يوم من الايام يكبروا ويعملوا اسرة علشان نفس الشيء بقى، يبقى هم ايه اصحاب الامر ويصحوا عيالهم الساعة 6 الصبحية، والولاد والكنيسة وأتوبيس مدارس الأحد والمس والأستاذ واقفين تحت وبيرنوا على الموبايل وبيرنوا على الانتركام، وإحنا إيه نخش ننام بقى. شعور غريب بالانتعاش. تمام؟ ادي التلقائيه. لكن لو كلنا في الصبحيه بنقوم ونغسل وشنا ونلبس لبس بتاع القداس الجميل، كلنا هننظر نحضر مدارس الاحد، والولاد هنحضر قداس كلنا، والولاد يخشوا فصول مدارس الاحد، واحنا هنعمل مشوار او هنحضر اجتماع او هنعترف وبعدين نرجع نروح كلنا مع بعض، منظر مختلف تماما. نفسنا اولادنا يصلوا، نصلي. انتوا النهارده اخذتوا محاضره جميله عن ابانا الذي، وعايز اقول لكم حاجه برضو كمان بمناسبه الصلاه. لما ربنا اتكلم على اغلاق المخدع كان بيتكلم على اغلاق الحواس، لكن لما نصلي نصلي قدام ولادنا يشوفونا عشان ياخدوا قدوه، ياخدوا تلقائيه. شايف ابوه وامه بيصلوا هينتقل اليه بالتلقائيه، حب الصلاه. نفسنا اولادنا يقروا الانجيل، بمنتهى البساطه نفتح الانجيل ونقرا الانجيل وتثبت مواعيد لقرايه الانجيل، واولادنا يشوفوا هذا الموضوع ويعوا تماما. هي دي الشطاره. لكن لو جبت واحد وقعدت تقول له صلي وانا ما شافنيش بصلي، ايه الرساله اللي بوصلها له؟ أبويا وأمي بيطلبوا مني طلبات هم مش بيعملوها، زي الكتب والفريسيين، تحملون الناس أحمالا عسرة وأنتم مش بتمسوها بأطراف أصابعكم. نفس الشيء بالنسبة لحضور الكنيسة، نفس الشيء بالنسبة لقراية الكتاب المقدس. نفسنا في أي حاجة تتنقل لأولادنا تتنقل بالتلقائية. يا ريت ناخد درس النهاردة كده مع نفسنا، ناخد درس مع نفسنا، نوقف تلقين، نوقف تلقين، نوقف توجيهات، ونبتدي بالتلقائية. أي حاجة بنحلم فيها تنتقل لأولادنا نبتدي نمارسها بالفعل، ونصلي قدام أولادنا، ونقرأ كتاب مقدس قدام أولادنا، واهتماماتنا تبقى واضحة. ما ينفعش أبقى نفسي أولادي يطلعوا يحبوا القراية وأنا بقعد جايب الريموت بتاع التلفزيون وممكن بقلب 200 قناة في الساعة الواحدة، بوصل له رسالة. نفسي أنه هو يركز في دروسه ويسيب الموبايل، طب ما أسيب أنا كمان الموبايل. يعني في صورة كده اتحطت امبارح في الميديا وكده على وسائل التنافر الاجتماعي أو الانفصال الاجتماعي، على عكس ما بيسموها وسائل التواصل، هي فعلا وسائل تنافر اجتماعي، ان الناس فعلا بيبقوا قاعدين في البيت الواحد ومركزين في حاجه واحده. في قصه معرفش حكيتها هنا او ما حكيتهاش، بس هحكيها تاني عن فكره التلقائيه. مره من قيمه 10 سنين كده كان عندنا اب متكلم جاي الاجتماع يوم الحد، واحنا بنطبع البرنامج ده كل شهرين وبنبعت على الفيس وعلى الواتساب للناس بتوع الاجتماع العظة، وبنحط لوحة في مبنى الكنيسة ولوحة في حوش الكنيسة وورقة صغيرة أبونا ينبه بيها، يعني كل الناس عارفة إن في فلان الفلاني جاي في اليوم الفلاني. فالمهم أحد الأباء الكهنة ربما جاله ظرف أو حاجة طارئة قبل الموضوع ده بثلاث أربع أيام، اعتذر وقال يا جماعة أنا آسف أنا جالي ظرف مفاجئ وكده. فقعدنا خدام الاجتماع ندور على حد يستر الموقف. وطبعا لما تيجي تروح لأي أب كاهن، مع احترامي طبعا أبونا مرقص مش هيعملها، يعني تقول لأبونا مزنوقين لك يوم الحد، يقول لك آه مين اداكوا بومبا؟ لأنه يعني اللي حاجز متكلم حاجز قبلها بثلاث أربع شهور، فاللي بيكلم قبلها بثلاث أربع أيام ده يبقى التأكيد في إيه؟ طب استر علينا يا أبونا مش عارف إيه، حاجات زي كده. فالمهم إيه؟ قعدنا نقولنا يا جماعه نشوف مين من الاباء الكهنه بيننا وبينه عشم جامد قوي ونروح نقول له تعالى يا ابونا. فكان معانا خادم لطيف قوي قال انا في قسيس بيجي يزورني وكده، فانا ممكن اقول له يجي. يا استاذ انت مالي ايديك من ابونا؟ قال اه ده ابونا لطيف قوي بيجي يزورنا في البيت وبتاع وكلام من ده. قال طب كلمه في التليفون. فاحنا قاعدين كلم ابونا في التليفون قال له ابونا عايزينك في كنيسه كذا كذا. قالوا ماله يا ابني؟ ناخد بركة. ايه الموضوع؟ فانا قاعد جنبه فبلقنه، بلقنه بالتلقين مش بالتلقائيه المره دي، فبقول له اي حاجه ابونا محضرها، اي حاجه ابونا محضرها. فقلنا له ابونا اي حاجه، اي حاجه قدسك تحب تقولها يعني. قال لا، قولوا لي اللي كاتبينه في البرنامج ايه، انا هلتزم بالبرنامج. يا ابونا يعني ما فيش اي حاجه، كلها كلمات منفعه يعني. قال لا. فقلنا له احنا كان موضوعنا اعماق الحياه الروحيه. قال خلاص انا هتكلم في اعماق الحياه الروحيه. طب يا ابونا احنا بنكتب على الشاشه وبنكتب في اللوحه، بنكتب ايه؟ فنكتب قدسك كاهن فين؟ قال اكتب كاهن عام. ايه كاهن عام ده يا ابونا؟ دي جديد علينا دي يعني. يعني يا ابونا هنا كاهن كنيسه العذراء بالزيتون؟ قال لا، اصل احنا عندنا النظام في الجيزه قرى كتيره قوي وما فيهاش كنايس، فاحنا بيسمونا كاهن عام ويدونا ايه 5-6 قرى كده نصلي في بيوت، فاكتب كاهن عام بالجيزة. فكتب ابونا فلان الفلاني كاهن عام بالجيزة، وكانت حاجة جديدة عليا حتة كاهن عام. وفعلا عرفنا انه لما بيجي يرسموا كاهن بالمنظر ده مش بيقولوا على كنيسة العذراء بالزيتون او مذبح العذراء بالزيتون، بيقولوا على مذبح الله في المطلق كده، يصلي في كل حتة. المهم ابونا الجميل اللطيف ده جالنا، والخدام كده بيقعدوا كده مطرح ابونا، وابونا وقف هنا في النص، وقسيس كده كان قصير لطيف، وقال يا جماعه انا اشكركم جدا لان انتم جبتوا قسيس من الارياف زي يجي المدينه ويقول كلمه كده في منطقه حضريه، وراجل متواضع جدا وجميل. المهم قال الجمله اللطيفه بتاعته، وبعدين قعد، وبعدين قال انا حقيقي النهارده يوافق الذكرى السنوية الرابعة لانتقال الست والدتي، فأنا قررت أكلمكم النهاردة عن الست والدتي. فطبعا أنا قاعد برضو مكان أبونا كده، وأبونا مسك الميكروفون خلاص، فعش حد يشد الميكروفون مني مثلا. فأبونا اللي ما نعرفوش اللي أول مرة يخش الكنيسة، اللي هو لو عايز تدور عليه انزل ميدان الجيزة وقول عايزين قسيس عام في الجيزة وشوف مين يجيبه لك، تمام؟ وقف وقال أنا هكلمكم عن الست أمي. طبعا إحنا نزل علينا دش مية بردة، يعني أبونا ما نعرفوش وبالتأكيد ما نعرفش الست أمه، ولكن إحنا وشنا في الحيط. خلاص أبونا هيكلمنا عن الست أمه بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة، تمام؟ وبعدين أبونا الجميل ده قال أنا تعلمت الصلاة من الست أمي. كان عندي 2.5 3، صحيت مرة في وسط الليل لقيت الأوضة منورة، خبيت وشي وبعدين ابتديت أنزل الغطا شوية بشوية، لقيت أمي واقفة جنب السرير وبتصلي. خبيت وشي أول ليلة ونمت. تاني ليلة ابتديت أتلصص أكتر على أمي. تالت يوم كنت واقف جنب أمي بعمل زي ما بتعمل وأنا مش فاهم حاجة، كانت أمي تركن بقبضة إيديها على الكومودينو وتنزل تسجد على الأرض وتقول كيريا ليسون. نزلت أول مرة وما طلعتش، قعدت ألعب في الأرض واتمسح في الأرض، أتاري أمي بتقوم وترجع تاني تقول كيريا ليسون وتسجد تاني. فمش بس اتعلمت الصلاة من أمي، اتعلمت المطنيات وكيريا ليسون من أمي. أمي كانت حافظة أجزاء من الكتاب المقدس، كانت حافظة عبرانيين 11، رومية 12، الموعظة على الجبل، مراسي أرمية. أنا حبيت الكتاب المقدس من الست أمي. كان عندها كتاب مقدس الكبير ده اللي بجلدة سودة ده اللي فيها هوامش على الجنب، وكانت ليها أوقات ثابتة تقرأ فيها الكتاب المقدس. وقعد بقى يكمل، أنا تعلمت الصوم من الست أمي، أنا تعلمت الخدمة من الست أمي. المهم أبونا الجميل ده دخلنا إلى أعماق الحياة الروحية من خلال الست أمه. قد ايه القصه دي بتثقل ضميرنا وانا ضميري شخصيا. ان انا الام دي لم تعظ وما ادتش توجيهات ولا ارست مبادئ ولا ادت مواعظ، ولكن كل حياه جميله عشتها، والحياه دي انتقلت بتلقائيه شديده جدا الى الطفل بتاعها، لغايه ما بقى خادم جميل واب كاهن وحاليا بيخدم في امريكا. فادي انتقال السلوك. في ايدينا النهارده نقرر هنفضل مكملين وعص، ولا كل حاجه جميله عايزينها تنتقل لاولادنا احنا بالاول نحياها. الطفل الصغير اللي بيخش الكنيسة في ايدين ابوه ويلاقي ابوه بيمشي لغاية هنا ويسجد قدام الدرجة بتاعت الهيكل ويقبل ستر الهيكل ويعدي على الايقونات والقديسين يسلم عليهم وياخد عملة من ابوه جنيه ولا نص جنيه وينزلها في الصندوق ويولع شمعة، كل ده بيتثبت في الذاكرة في منطقة بتزخر فيها وتكتنس فيها كل الصور اللي اتلقطت لطفولة هذا الولد. فبيحصل ايه؟ كل شوية يكتر هذه الصور ويعيش بيها، لدرجة الناس دي لما تقابلهم تلاقيهم في صور جميلة لقطوها للأجداد، يقولك أنا منساش جدي، منساش جدتي، منساش عمتي الكبيرة، منساش خالي الكبير. كل الناس دول رسموا قدوة ونموذج قدام الجيل اللي جه بعديهم. نرجع تاني للدراسة بتاعتنا. آدي انتقال السلوك. علمني بحياتك، علمني بتلقائيتك، علمني بوقفتك للصلاة، علمني بقرايتك لكتاب المقدس، علمني الحياة بأسلوبك، بنمطك في الحياة، بطريقة قيادتك لعربيتك، بسلوكك مع الآخرين، بمجاملتك للجيران، بتواصلك مع ولاد العم وولاد الخل، ببرك لأبوك وأمك، بتوددك للناس المرضى، بمؤازرتك للناس اللي في شدة، بطبطبتك للناس اللي في موقف حزن أو موقف ضيق أو حاجات زي كده. وما تقلقوش، ما تقلقوش، من جيل إلى جيل وإلى مدى الأعوام. عشان كده بنقول لكل واحد فينا وكل واحدة، اترك تراث وليس ميراث. فرق كبير قوي ما بين الاتنين يا جماعة. تفكيرنا البشري عايزين نفتح دفاتر توفير للأولاد، نسيب لهم قرشين، نعمل جمعية ونحطها مقدم لشقة، كل الكلام ده جميل، بس ده يتحط تحت كلمة ميراث. وعلى قد ربنا ما يقدر كل واحد فيكم، تفكير نبيل وجميل جدا، بس الأهم منه تراث. تراث هو ده التراث. لما أب وأم يسيبوا ذكرى طيبة، يتركوا علامة وبصمة في ولادهم، يترك مكتبة في البيت زاخرة بالمعلومات وبالعلوم الكنسية وبكل حاجة، هي دي حقيقي، هي دي الهدف بتاعنا، هي دي الهدف بتاعنا. اعمل رصيد في بنك المشاعر الإنسانية. كل واحد فينا عامل زي حساب البنك، وحساب البنك بنتعامل معاه بإيه؟ يا إما بالإيداع يا إما بالسحب. كل حاجة بنعملها مع أولادنا جميلة، أنت بتودع في حسابك لدى الأولاد أو لدى الغير قيمة، وكل عمل ينتقص من الحاجات الجميلة أنت في الواقع بتسحب من رصيدك لدى أولادك أو رصيدك لدى الغير، بتسحب لغاية ما ممكن الحساب يبقى في يوم من الأيام على الزيرو. فناخد بالنا، هي دي الرسالة الحقيقية اللي نقدر ننقلها لأولادنا. الصورة دي يمكن شفتوها قبل كده، القدوة في كل شيء، هي دي التلقائية. حتى المنظر ده حقيقي، والمربي حيوان أليف فعلا، حيوان الأليف بيحس بمشاعر صاحبه، فممكن بتلقائية شديدة يقف وقفة خشوع في الصلاة. يمكن هو طبعا لا يدرك بوجود إله، ومين عارف ربما يدرك، احنا مش عارفين لغاية دلوقتي. هنعمل ايه؟ ابدأ والهدف في ذهنك، ده اللي هنعمله النهاردة. تفضل. كل واحد فينا النهاردة كده يغمض عينه ويقول لو انت كده من تلاتينات اربعينات، قول نفسي شكلي ايه في يوم عيد ميلادي الخمسين. لو عجوز زي حالاتي كده قول نفسي يبقى شكلي ايه في عيد ميلادي السبعين او التمانين ان ربنا ادى عمر. وارسم صورة، ارسم صورة انت عايز تبقى ايه، واللي انت عايزه وحتعيشه هتلاقيه. البني آدم بيحصد ما يزرع. حط المنظر ده قدامك، نفسي وانا في سن الخمسين اجد ولادي ليهم علاقة حلوة بربنا، ناجحين في حياتهم، ليهم عشرة بالكتاب المقدس، ليهم ثقافة معينة، عندهم مواهب جميلة، عندهم تواصل مع الناس، يعرفوا الواجب، يروحوا يعزوا ويشاركوا في الفرح ويشاركوا في المرض ويشاركوا في كل المناسبات الاجتماعية. كل اللي نفسك فيه احلم بيه النهاردة، احلم بيه النهاردة، احلم بيه النهاردة. انا مش عايز اطول عليكم في قصة جميلة، احنا قدامنا خمس دقايق. قصة جميلة، كلنا عارفين الشخص اللي اسمه ستيفن كوفي، مش كلنا عارفينه، في ناس عارفاه. ستيفن كوفي يعني هو راجل مشهور قوي، وهو كان استاذ طب نفسي وألف كتاب مشهور قوي اللي هو العادات السبع. فالراجل ده بيذكر قصة لطيفة قوي، بيذكر انه جاله برقية من كندا، هو كان قاعد في امريكا، هو توفى من سنتين، جاله برقية من كندا ان احد اصدقاء عمره انتقل. في البلاد الاوروبية وكده مش زي عندنا، احنا عندنا حد ينتقل على طول يصلوا عليه وكده، هناك ما يعملوش كده لانه ممكن يكون ولاده واحبائه متباعدين، فيحددوا معاد للصلاة، يمكن يبقى بعد الحدث باسبوع يمكن، ويبعتوا لكل الناس عشان اللي عنده ياخد اجازة من شغله، اللي هيسافر مسافات او حاجة زي كده، وكل الناس تشارك. فستيفن كوفي فعلا راح يشارك في وداع صديق عمره، فلما دخل لقى الصندوق محطوط كالعادة، وبعدين تلاتة بيتكلموا عن مآسر المنتقل، واحد يمثل الأسرة، واحد يمثل الكنيسة، واحد يمثل العمل. فوقف الشخص الذي يمثل الأسرة وقال حبيبنا اللي انتقل ده كان شخص داعم جدا للأسرة، كان محور حياة العيلة، كان راجل داعم لكل الناس، متواصل مع الكل، مع كل في كل ضيقة، في كل موقف اجتماعي أو مناسبة اجتماعية. وقال كلام حقيقي حلو جدا، وأخذ مكانه ما بين المعزين. وبعدين جه الذي يمثل العمل وقال الراحل ده عاش في وسطينا في المنشأة اللي احنا فيها لغاية ما طلع معاش حوالي 27 سنة، كان مثال للمدير الناجح اللي قدر يطور جيل من بعده وينقل معلومة، وكان على المستوى الاجتماعي إنسان بحق الكلمة، كان يتواصل مع الكل ويشجع الكل ويكبر الناس اللي حواليه، ما كانش عنده استئثار بالرأي ولا حدة في التعامل مع البشر. الكلام حقيقي حلو قوي. وبعدين بعد كده قام الشخص الذي يمثل الكنيسة وقال رحلنا، كان دايما ليه مكان مميز جدا في الكنيسة، كان يقف ورا العمود اللي هناك ده يصلي لربنا، كان شخص ما يأخرش حاجة عن لو طلبت منه في الكنيسة، متواجد بشكل كامل في قداسات الكنيسة واجتماعاتها وحاجات زي كده. المهم اتفض المحفل في وداع الراحل، ستيفن كوفي خرج من نفسه وهو بيركب عربيته ويطلع في اتجاه المطار أو التاكسي اللي كان حيوديه للمطار، قال ابدأ والهدف في ذهنك. أنا نفسي يوم ما ابقى في مكانه يتقال عليا كل الكلام اللي اتقال عليه. وبعدين امعن التفكير فقال ما هو انا اللي هصنع ده، انا اللي بايدي النهارده اخلي شهاده الاحباء من العيله شهاده جيده، شهادة الأصدقاء في العمل أو الزملاء في العمل شهادة جيدة، شهادة الكنيسة ورجال الله شهادة جيدة، كل ده اللي أنا بعمله. عشان كده بقول له كل واحد النهاردة احلم باللي أنت بتتمناه، احلم بيه النهاردة، ارسم صورة لي واشتغل عليها من النهاردة. يعني ابدأ والهدف في ذهنك، أنا عايز أوصل للمنظر ده، نفسي بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، ربنا يديكوا الصحة والعمر، بالنسبة لي بعد انتقالي نفسي يتقال عليا كذا وكذا 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 وكذا. هات من الآخر زي ما بيقولوا ولادنا، هات من الآخر، ارسم الصورة واشتغل عليها من النهاردة. آخر حاجة هقولها لكم، باعتبارنا يعني كلنا في الغالب يعني أزواج وزوجات، عايز أدي نصيحة كده، ربما تمتد سنين الزيجة بتاعة البعض اللي موجودين 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، إلى مدى الأعوام. عايز أقول لكم إن بيفضل فيه اختلاف في الطبيعتين، علشان ما نستغربش، لأن كل واحد فينا إنسان مختلف عن التاني تماما. تمام؟ العشرة والتواصل يخلونا إيه؟ نطبع على بعض. عارفين نطبع على بعض إيه؟ يحصل كده بمرور الوقت نوع من تطبيع العلاقات، نبتدي نفهم بعض، خلافاتنا تقل. بس عايز أقول اللي عنده اختلاف النهاردة ما يقلقش. ليه ما يقلقش؟ لأن تكوين الرجل مختلف عن تكوين الأنثى. الرجل، في الرجل اللي كتب الكتاب ده قصة عقلين، سمى الرجل الرجل الصندوقي، وسمى المرأة المرأة الشبكية. الرجل صندوقي، يعني ايه صندوقي؟ يعني الراجل لما يستغرق في موضوع اكنه غطس راسه جوه الصندوق، يخش الشغل الصبحية لو محاسب مثلا تلاقيه مطلع دفاتر كده من الكبيرة قوي دي على شاشة كمبيوتر، على كالكوليتر، على آلة حاسبة شكلها ايه، وينغمس يغرق في الحاجات دي كلها. صندوقي، ياخد الحاجة بعمقها شديد جدا. طب الزوجة؟ لا، الزوجة مش صندوقية، الزوجة شبكية. وكانت في التعريب الأول للكلمة، بس ما يزعلوش الستات، كانوا مسمينها عنكبوتية، بس هم استحسنوا التعبير وخلوه شبكية. ما تزعلوش يعني، ما الاثنين حلوين، مش واحد حاجة مش وحشة يعني. ايه المرأة الشبكية او العنكبوتية دي؟ اللي هي تستطيع ان تهتم باكثر من حاجة في بدون عمق في وقت واحد. ونشوف المشهد اللي هقوله ده بالتأكيد كله موجود عندنا. تقوم الصبحية الست تعمل الرضعة للعيل، معلش يا دكتور اطفال في الموضوع بيحكم معايا، عمالة ترضع العيل، وبعدين بتقلب في الرز في نفس الوقت، بعدين سمعت التليفون، ايوه يا ماما، وتدي نشرة اخبار منتصف الساعة او اول الساعة، يعني لازم نشرة طبعا دي، يعني ما حدش يختلف فيها معايا، نشرة منتصف الساعة واول الساعة على طول. تمام؟ وتيجي في النص، يا ماما قررت اعمل كيك، فحكلم بهيج في الشغل، هو مش بهيج ولا حاجة، بس احنا بنتخيل ان هو مبتهج يعني، هكلم بهيج في الشغل عشان انا عندي سكر وعندي دقيق، بس محتاجة بيض وبيكنج باودر وحاجات زي كده. تكلم بهيج في الشغل، بهيج فين؟ في الصندوق، في الصندوق، بهيج في الصندوق. ايوة، خير، في حاجة؟ وانت جاي ما تنساش، عايزين بيض وبيكنج باودر ومش عارف ايه وبتاع. طبعا بهيج فين؟ في الصندوق. فإيه؟ سمع الكلام ومستغرق في الحاجات دي كلها. بعد نهاية عمله بسلامة نية روح البيت، وهو بيحط المفتاح في الباب، جبت البيض طبعا كل اللي في إيده وقع على الأرض يعني، وهرول، وقد يكون انهار داخليا لأنه نسي البيض والبيكنج باودر، لأنه كان فين؟ كان جوه الصندوق. ما خبيش عليكم برضو المرأة الشبكية أو العنكبوتية وهي بترضع العيل وعمالة تقلف الرز وتكلم ماما تقول لها هعمل كيكة، عينيها ضربت في السقف، فلقت لما امبارح كانت بتحمر البانيه فالنار طلعت لفوق شوية، فعملت سنة صماد على الحيطة، فراحت وهي بتكلم بهيج مع البيض والبيكنج باودر، قالتوا عايزين نبقى ندهن سقف المطبخ. طبعا بهيج برضو جوه الصندوق، الدهان ده فيلم، الدهان ده فيلم، وهنجيب يوتن ولا هنجيب مش عارف ايه وهنجيب مين عامل وهيمعجن ولا يدي وش نظاف جوه الصندوق. هو كل حاجه يخش جوه الصندوق. فطبعا طب الحل ايه؟ هيفضل هو جوه الصندوق وهتفضل هي شبكيه، تمام. طب يطبعوا على بعض ازاي؟ ان كل واحد يعي طبيعه الاخر. ست اللي عايزه تتواصل مع زوجها في العمل لازم تعرف ميعاد خروجه من الصندوق، مش ميعاد خروجه من الشغل، ميعاد خروجه من الصندوق. بياخدوا من واحده لواحده ونص بريك، بيشربوا شاي ايه لما ايه الصندوق بيجي البيت. ليه بقى؟ هقول لك بيجي البيت ازاي. بيجي البيت يبقى مثلا عايز يرتاح شويه، تمام، فعايز يفرغ الاضواء اللي حواليه، فبينزل في صندوق اللاوعي، فبرضو اسيبه لغايه ما يستكين كده ويهدى ويلتقط انفاسه وافتح معاه كلام. اختيار الوقت المناسب. الست طلباتها كتيره متعدده متشعبه سريعه وشطره وتنجز اكتر من عمل في وقت واحد، والرجل عميق عميق بطبعه، لازم يختص جوه الصندوق. هندهن وهيجيب لما دهنه وش نظافه من 7 سنين فاتت كان عنده ناجي الستورجي ولا مش عارف مين بتاع الدهانات، وجابوا يوتن وكان الجيركن ساعتها 5 كيلو عامل 83 جنيه، وحطوا لون عليه بالشيء الفلاني وده وش نظافه بكذا. لازم يدرس الموضوع، مش كده بصيت في السقف كده قلت ده هم ازرق، تمام. المهم عايز اطمنكم على بعض، اطمنكم على بعض، لو في اختلافات كل واحد يتذكر طبيعة خلقته. الست تحترم الصندوقية بتاعت الرجل، والرجل برضو عشان ما يئنش ويتجر في يوم من الأيام يحترم شبكية المرأة. هي هتفضل كده، هتفضل شبكية وانت هتفضل صندوقي. انا اختار امتى يخرج من صندوق وارتب دماغه، استف دماغه زي ما انا عايزة وحنجح، وهو في نفس الوقت يعي طبيعتها فيقول لها ناخدها واحدة واحدة. رتبي لي الأولويات. طبعا هيبقى أول أولوية البيض والبيكنج باودر، وبعد كده تيجي الحاجات التانية. مش عايز أطيل عليكم أكتر من كده. ربنا يديم علاقتكم الجميلة ببعض ويديم عليكم هذا الاجتماع، وأبونا الفاضل الجميل والخدام القائمين عليه اذكروني في صلواتكم. لإلهنا كل مجد وكرام الآن وإلى أبد.
بنشكر حبيبنا الدكتور هاني خليل على المحاضرة الرائعة ديت. نتمنى دايما نشوف الدكتور هاني معانا نشبع بكلماته الحلوة دي.